السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. غبنا عنكم أسبوعا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج هذا الغم عن الأمة، وأن يرفع هذا الوباء حتى نسعد بالصلاة في المساجد، ونسعد بلقائكم، ونسعد في حياتنا بشكل عام. نحن في يوم السبت 18 من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، في أيضا واحد صديق لكن في بيتي، وعادة نكون في المسجد، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اللقاء في المسجد، اللهم آمين. وما زلنا مع سورة النساء، بل مع خواتيم سورة النساء، مع الآية 70 بعد 100 والحادي والسبعين، الحادي والسبعين، الآية 71 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآيات من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هنا الذين أرادهم الله تبارك وتعالى هم النصارى، فهو ذكر العام وأراد الخاص. فيا أهل الكتاب تدخل فيها اليهود والنصارى، هذا الأصل، هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولكن هنا أراد النصارى. واليهود ذكروا قبل، اليهود طعنوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يعني ابن زنا والعياذ بالله، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، أولئك أهل الكتاب أيضا وهم اليهود. الآن عكسهم تماما، الضد، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، أقصى اليمين وأقصى الشمال، تفريط وإفراط. فهناك سب ولعن وطعن في عيسى عليه الصلاة والسلام، هنا غلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى وصلوا به إلى أنه ابن الله، إلى أنه شريك مع الله، أنه إله مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما أنكر على اليهود كذلك أنكر هنا على النصارى، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا. والغلو هو الشيء الزائد، غلا في كرمه، غلا في محبته، غلا في سبه، الغلو هو الشيء الزائد عن الحد. قال: لا تغلوا في دينكم. وقال: في دينكم، أي الدين الذي أنتم عليه، ضد هذا الغلو، لا تغلوا في دينكم. لأنهم يرون أن الغلو في عيسى من التدين، لأنهم جعلوه إلها، جعلوه ربا مع الله تبارك وتعالى. وذكر القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى أن النصارى اتفقت كلمتهم على أن الله ثلاثة، الإيمان بالأقانيم الثلاثة، وإن اختلفوا في من هؤلاء الثلاثة، مع اتفاقهم أن الثلاثة هم الله وعيسى، واختلفوا في الثالث، فبعضهم قال الثالث هو مريم، وبعضهم قال الثالث هو روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. الله جل وعلا هنا ينكر عليهم، يقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تكذبوا على الله. ومن أعظم الافتراء الافتراء على الله، كما قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال إنما حرم، أي الله تبارك وتعالى، إنما حرم عليكم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، لا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل هذا أشد من الشرك، لأنه شرك أصلا أن الإنسان يفتري على الله الكذب وهو يعلم ذلك، إن هذا من الكفر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول ولا تقول على الله إلا الحق، والحق أن الله إله واحد، وأن عيسى ليس إلها مع الله وإنما هو عبد الرسول. وأول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام لما جاءت به مريم، على خلاف في قول الله تبارك فناداها من تحتها هل هو عيسى أو هو جبريل، لكن لما أشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله. فأول ما تكلم عيسى قال إني عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بس رسول ليس إلها. وهذا من غلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم غلوهم في عيسى غلوهم حتى في علمائهم أو عبادهم، كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حتى إن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، بل كان من علمائهم، ولما أسلم وسمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل وعلا من دون الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، يعني الله والله صادق سبحانه وتعالى فيما يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما اتخذناهم أربابا. فكان يظن أن اتخاذهم أربابا هو أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الربوبية، فقال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال تلك عبادته. فصور العبادة ليست من يعني متوقفة على قضية السجود له أو دعائه من دون الله، هناك صور أخرى من صور العبادة. يقول الله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فقط، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها، ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة كما قال الله تبارك في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن هذه الكلمة، كلمة كن، قال له كن فيكون. ماذا قال ربنا؟ الله أعلم، قال احملي، قال كن عيسى، كن ولدا، الله أعلم، لكن كلمة قالها الله تبارك وتعالى فخلق منها عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان. فهذه هي الكلمة. وإذا قالوا ليست الكلمة هي عيسى، ولكن عيسى وجد بالكلمة، ليست الكلمة هي عيسى، وإنما خلق عيسى بالكلمة. انتبه لهذه القضية، لأنهم يرون أن عيسى جزء من أن عيسى جزء من الله، يقولون والعياذ بالله، وليقل وروح منه. قالوا أيضا روح منه أي جزء منه. لا، الروح هنا إما هو روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ما نفخ في جيبها، كما قال الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الذي نفخ هو جبريل بأمر الله تبارك وتعالى، قال نفخنا لأن الله هو الآمر سبحانه وتعالى، والنافخ هو جبريل وروح منه أي من جبريل، أو الروح هنا الريح وهي النفخة التي نفخها جبريل عليه السلام. وليس أن عيسى جزءا من الله أو هو كلمة، لا، عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة صلوات ربي وسلامه. وذكروا أن طبيبا نصرانيا كان يعني طبيبا لهارون الرشيد، فهذا الطبيب النصراني قال يوما في مجلس هارون الرشيد القرآن يشهد لنا في أن عيسى ابن الله، القرآن يشهد بذلك. قالوا كيف؟ قالوا في قوله بكلمة من إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، إنما عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا فلما كان روحا منه، إذن منه للتبعيض، وهو بعض الله وهو جزء من الله سبحانه وتعالى. وقدر الله تبارك وتعالى أنه كان موجودا الواقدي المؤرخ المشهور، فهذا الواقدي رد على هذا النصراني تلك الدعوة في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. قال فهل السماوات والأرض هي من الله؟ ولذلك من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للابتداء. فالقصد إذن أن الآية وروح منه أي من قبل الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل الذي هو روح القدس. يقول الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسله، سواء كان عيسى، موسى، إبراهيم، هود، صالح، محمد، يونس، سليمان، داود صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فآمنوا بالله ورسله. ثم قال ولا تقولوا ثلاثة، هنا لا تقولوا ثلاثة قالوا فيها محذوف، أي ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، ولا تقولوا نعبد ثلاثة، الله واحد سبحانه وتعالى، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، وهنا أيضا في محذوف انتهوا يكن خيرا لكم، انتهوا فإن الانتهاء خير لكم أو خيرا لكم، فالقصد انتهوا يكن خيرا لكم، لا تقولوا ثلاثة لأن الله واحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إنما الله إله واحد، واحد وليس ثلاثة. لماذا؟ لأنه إذا تعدد كان مثله، إذا كان له ولد سيكون مثله إلها، لأن ابن الإله إله، وإن كانت له زوجة إذن إلهة، لأن زوجة الإله إلهة. ولذلك لما أنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا وقالوا اتخذ الله ولدا أو اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلم يستثني أحدا كلهم، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الله تبارك لعيسى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هكذا إذن، هكذا. فلا يجوز أن يتخذ ولد لله تبارك وتعالى. وإذا قال سبحانه سبحانه أن يكون له، أي نزهه تنزيها مطلقا من أن يكون له سبحانه وتعالى عن الولد جل وعلا. قال سبحانه أن يكون له ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أن يكون له ولد. لا يمكن أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى. ثم قال إنما سبحانه أن يكون له ولد، هنا وقف، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه رسالة، له ما في السماوات وما في الأرض، ومن ضمنها عيسى فهو في الأرض، والله له ما في السماوات وما في الأرض، إذن ليس إلها مع الله، وإنما هو عبد مملوك لله تبارك وتعالى، مخلوق مربوب لله جل وعلا. له ما في السماوات ليشمل عيسى وغيره صلوات ربي وسلامه عليه، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله معتمدا، كفى بالله ملجأ، يكفي سبحانه وتعالى لمن لجأ إليه، لمن اكتفى به، لمن لجأ وقف بين يديه يكفيه سبحانه وتعالى، لأنه هو الكافي وهو لا يحتاج إلى أحد جل في علا. ثم قال سبحانه وتعالى لأولئك النصارى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الاستنكاف هو الإباء، الإباء مستنكف عن الشيء أي يأباه بكبر أو يأباه ويبتعد عنه، هذا الاستنكاف، يأبى الشيء ويأنفه، ما أنفه، إباء وأنفه. الله جل وعلا يقول لن يستنكف، أي لن يأبى بأنفة عيسى أن يكون عبدا لله أبدا، هو راض بهذا، بل هذا شرف لعيسى عليه الصلاة والسلام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لأن هناك من عبد الملائكة، فقال حتى الملائكة المقربون هؤلاء أيضا لا يستنكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لن يستنكف، لن تكون هناك أنف وإباء من عيسى أن يكون عبدا لله، بل هو شرف لعيسى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. وإما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا، بماذا؟ أن صيرتني لك عبدا، أن صيرتني لك عبدا، كون الإنسان عبدا لله هذا في حده شرف عظيم جدا. دخولي تحت قولك يا عبادي، هذا دخول الإنسان تحت قول الله يا عبادي هذا شرف. ولذا نادى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبد في أشرف الأحوال، سبحان الذي أسرى بعبده، أشرف منزلة يوم عرج به صلوات ربي وسلامه عليه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إسراء ثم معراج سماه عبدا، وأنه لما قام عبد الله يدعو فسماه عبدا، فشرف لك أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. المهم يقول الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أيضا لا يستنكفون من هذا. من الذي يستنكف إذن؟ إبليس، الكفار، هؤلاء هم الذين يستنكفون يتكبرون كما سيأتينا. يقول الله تبارك وتعالى ومن يستنكف وعيد وعيد من الله جل وعلا. قال ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يستنكف ويستكبر. الاستنكاف قالوا من أعمال القلوب، الاستكبار من أعمال الجوارح. الاستنكاف في القلب، كبر شايف نفسه. الاستكبار في الجوارح، في مشيته، يمشي مختالا، يستهزئ بالناس، استكبار بالجوارح. قال ومن يستنكف عن عبادته أي عبادة الله ويستكبر أي عن عبادة الله، قال فسيحشرهم إليه جميعا أي في يوم القيامة، سيجمعهم جميعا في يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، في ذلك اليوم سيحشرهم إليه جميعا. سبحانه، هذا كلام عام. الآن بدأ يفصل، قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم كاملة من الوفاء، أجور كاملة، فيوفيهم أجورهم. ثم قال ويزيدهم من فضله أيضا، إذن يوفيهم أجورهم ويزيدهم أيضا من فضله سبحانه وتعالى. هذه الزيادة بعض أهل العلم قال هذه الزيادة هي مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، هذه الزيادة هي ما جاء في الحديث قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، رزقنا الله وإياكم هذا الفضل. قال فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم قال سبحانه وتعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا، هذا الآن القسم الثاني، المستنكفون المتكبرون. قال وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولي قريب يقف معهم ولا من ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. فسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا شرفا بعبوديتنا له سبحانه وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا الخير أينما كان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول في السابق، يعني قصده في السابق يعني أيام لما كانت المساجد مفتوحة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. طيب الآن متى ندعو؟ متى يكون الدعاء لا يرد بالنسبة لمن يصلي في بيته؟ هذا طبعا حتى بالنسبة للنساء قبل أن تغلق المساجد، متى يستجاب لهن الدعاء؟ بين الأذان وإقامتها هي لصلاتها، أدائها لصلاتها، فليكون بين الأذان وبين أدائنا للصلاة والله أعلم. يقول اغتسال الجمعة هل هو خاص بصلاة الجمعة لمن أراد الجمعة أو أنه في كل جمعة؟ لا، الأصل من أراد الجمعة فليغتسل، لذلك النساء لا يغتسلن يوم الجمعة، يعني لا يلزمهن الغسل يوم الجمعة. كذلك من لا يذهب إلى المسجد ليصلي الجمعة من لا تجب عليه، كذلك لا يجب عليه الغسل يوم الجمعة، لكن من السنة أن يغتسل الإنسان في كل 7 أيام يوما، والأفضل يكون يوم الجمعة. نعم، سؤال صعب هذا. يقول شخص ظلم آخر، إما اغتابه، إما كذب عليه، إما أخذ ماله، اللي يكون، المهم أنه ظلمه، فجاءه وقال سامحني، رفض أن يسامح، قال اقتص مني، رفض أن يقتص منه، ماذا تريد؟ قال أخذه يوم القيامة. فيقول ماذا أفعل؟ يعني الذي ظلم في البداية ماذا أفعل؟ طبعا الدعوة إلى المظلوم أن يسامح، هذا هو الأصل، أو أن يقبل القصاص يعني في من ظلمه أو ممن ظلمه. أما أنه يقول لا سأخذها منك يوم القيامة وكذا، هذا حقه، لكن إنما يعفو الله عمن يعفو عن عباده. ولذلك من كان يعفو عن العباد في هذه الدنيا يعفو الله تبارك وتعالى عنه. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي يوم القيامة فيقال له ماذا لك من الحسنات؟ يقول لا أذكر إلا إني يعني ذو مال، يعني عندي مال. فالمعسر أتجاوز عنه والموسر أؤجله، فيقول الله له نحن أحق بهذا منك، فمن عفى عفى الله عنه سبحانه وتعالى، ومن طالب بالحقوق هذا قد يطالب بالذي عليه الله المستعان. فبالنسبة للظالم الذي تاب الآن عليه أن يستغفر الله ويستغفر لصاحبه الذي ظلمه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه يوم القيامة. نعم، لكن حقوق الناس ما تسقط.
شيخ هذا ثالثا يقول كيف نفرق بين الحب الشركي والحب الطبيعي؟
الحب أنواع كثيرة، الحب أنواع كثيرة جدا. يعني هناك الحب الفطري، كان الإنسان يحب والديه، الأب يحب ولده، الأم تحب ولدها، نحب الفقراء أو المساكين أو الأطفال الصغار، هذا حب فطري في الإنسان. هناك حب أيضا شهواني كحب الزوج لزوجته وحب الزوجة لزوجها، هذا حب شهواني. هناك حب إحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني أحبه لأنه أحسن إلي، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وهناك حب يسمونه حب المشاكلة، يقول يعني الحداد يحب الحدادين، طالب العلم يحب طلبة العلم، الخياط يحب الخياطين للمشاكلة بينهم. الحب الذي، وهذه كلها لا يحاسب عليها الإنسان، هذه المحبة وهذا الحب لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما الذي يحاسب عليه الإنسان هو الحب الديني. الحب الديني هو الذي يحاسب عليه الإنسان، وهو الحب في الله والبغض في الله، أو حب الله وحب غيره سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فعاب عليهم ذلك، عاب عليهم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذا الحب الديني، هذا الحب الديني لا يجوز أن يوضع أحد بمنزلة الله، يحبه كحب الله بل قد يحبه أكثر ما يحبه الله، هذا حب الشركي. أما الذي دون ذلك وهو حب في الله، يعني يحب أخاه في الله، هذا أمر مستحب جدا، بل جعل ابن عباس أنه قال ورفع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهنا مسألة طالما أن السؤال طرح نذكرها، وهي قضية أن قد يجتمع أحيانا الحب والبغض، يعني الحب الفطري مع البغض الديني في شخص واحد، كان يكون لي قريب فاسق أو كافر فأنا أحبه لقرابته وهذا الحب الفطري، وأبغضه لدينه أو لفسقه، هذا ممكن يجتمع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالوا في تفسير هذه الآية إنك لا تهدي من أحببته حبا فطريا وهو عمه أبو طالب، أو إنك لا تهدي من أحببت هدايته، تحتمل المعنيين الآية، وبهما بهذه المعنيين قال كثير من أهل العلم. المعنى الثاني الزوجة، نحن نعلم أنه يجوز لنا كمسلمين زوج يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلو تزوجت نصرانية هل يمكن زوجته وأنا أبغضها؟ لا، أحبها، لكن أحبها الحب الشهواني، حب الزوج لزوجته، لكن أبغض فيها كفرها. فيجتمع فيها الحب والبغض، الحب الشهواني مع البغض الديني، فيمكن أن يجتمعا معا، الله أعلم. الأصل في طلب العلم أنه عام للرجال والنساء، ولذلك جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وعندما يقول كل مسلم يدخل فيه الذكور والإناث، مع أنه جاءت رواية ضعيفة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن يغني عن هذا قول الله تبارك يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يخص ذكرا دون أنثى. وتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين. فطلب العلم كما أنه مطلوب من الرجال أيضا مطلوب من النساء، وأن يتقرب العبد إلى ربه بطلب العلم، تتقرب الأمة كذلك إلى ربها بطلب العلم. وكانت عائشة رضي الله عنها من أعلم نساء الأرض، بل هي أعلم نساء الأرض على الإطلاق. فالقصد إذن أنه لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من تعلم العلم كما هو يتعلم، يعني حلال عليه وحرام عليها، هذا لا يجوز قطعا، إلا إذا كان يخشى عليها شيئا معينا مثل فتنة، المدرسة مختلطة أو ما شابه، يعني تكون في أسباب معينة. أما فقط هكذا لا، النساء مكانهن البيت، النساء ليس لهن الحق أن يتعلمن، هذا غير صحيح أبدا. فكما أن الرجل يتعلم، المرأة لها حق أن تتعلم، ولا يجوز له منعها. يقول اشتبهت علي مسألة، فهل أخذ بالأحوط أو أخذ بالأيسر؟ لا، لا تأخذ بالأحوط ولا تأخذ بالأيسر، وإنما الأمر كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا كان هذا الإنسان بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، هذا نعم، هذا ينظر في الأمر ويقدم الأيسر أو يقدم الأحوط بحسب ما يرى هو. أما طلبة العلم وطويل بالعلم عامة الناس ليس لهم ذلك، بل المفروض أنه يسأل من هو أعلم منه، يسأله يقول وقع لي كيت وكيت، فماذا أعلم أعمل، وما الحكم في هذه المسألة. أما يفتح المجال هكذا كل واحد يقول أي قاعدة أقدم، الأخذ بالتيسير أو الأخذ بالأحوط، لا، تأخذ بالحق. فإذا كنت لا تعلم الحق اسأل من يعلم من العلماء وغيرهم، لكن يجتهد وهو طالب علم وهو لا، هذا يجب عليه التقليد أصلا، يعني يسأل من يثق بدينه وعلمه ثم يأخذ بقوله، ولا أقصد التقليد الأعمى، لكن التقليد في هذه المسألة. فالقصد لا يجوز له أن يأخذ لا بالأيسر ولا بالأحوط في هذه المسألة إلا إذا ضاقت عليه السبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث الآخر استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، ولا شك أنه يبحث عن الأحوط، لكن هذا إذا لم يجد، لكن الأصل أنه يجد إن شاء الله تعالى. نعم. يقول في مثل هذه الأوقات يشكو كثير من الناس من الفراغ، من الفراغ خاصة بعد مع الحظر أنه لا يخرج من البيت، فيشكو من هذا كثيرا، ولذلك بعضهم يسهر إلى يقول يطلع الشمس لين تطلع الشمس ثم ينام إلى المغرب هكذا. نعم، يفوت الظهر والعصر ويجمع، وحين يدخل معها المغرب إذا كان نومه ثقيلا وطويلا، وهذا لا شك هذا من الخسران المبين. أولا في مثل هذه الأحوال التي نحن فيها الأصل أن الناس ترجع إلى الله، والصلاة هي يعني أول ما يحاسب عليه المرء من العبادات الصلاة، فلا يصلح أبدا أن نفوت الصلاة بحجة أننا نسهر. وهل السهر عذر؟ وش دعوة سهران على قيام ليل، وسهران على طلب علم وقراءة الكتب وغير ذلك، لا سهران على التلفزيون، ولا سهران يلعب ولا يسولف ولا كذا، هذا من الضياع حقيقة. يجب علينا أن نتعامل مع الواقع وأن ننظم أوقاتنا، وإن كان لابد أن نسهر لأي سبب من الأسباب فلا يكون هذا أبدا على حساب صلاتنا. لا يجوز الجمع في مثل هذه الأحوال أنه يتعمد لا يستيقظ إلا هذا، أو يسر وهو يدري أنه لن يستيقظ، كل هذا لا يجوز. بل علينا أن نستثمر هذه الأوقات، هذه فرصة، أقعد مع أهلك، أقعد مع عيالك، أقعد مع أبيك، مع أمك، مع إخوانك، مع أخواتك، اقرأ، احفظ من القرآن، راجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احضر الدروس، خاصة الآن ما شاء الله بعض طلبة العلم ما شاء الله مجتهدون في هذه الأيام في الدروس، سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة. المهم لا يستجريننا الشيطان بحيث يضيع علينا أوقاتنا بمثل هذه الأمور، والله المستعان. قل هل أؤذن وأصلي في المسجد أو أؤذن وأذهب إلى بيتي أصلي جماعة في البيت هكذا؟ نعم، فيها تفصيل حقيقة. إذا كان عنده من يصلي معه في المسجد، كان يكون مؤذن وعامل المسجد مثلا لينظف المسجد، لا يصلي جماعة في المسجد أفضل. أما إذا لم يكن معه أحد فصلاة الجماعة مقدمة على الصلاة في المسجد، فيصلي يؤذن ثم يذهب إلى بيته حتى يدرك جماعة، فصلاة الجماعة أهم من الصلاة في المسجد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هو يسأل يقول بالنسبة لإقامة الجمعة الآن، لو أتاحت الدولة أداء صلاة الجمعة على الأقل، لو يحضرون مثلا يحددون عددا مثلا ما يحضر أكثر من 10 مثلا، ويتباعدون عن بعض في أثناء الخطبة مثلا، خاصة على القول بأنه تصح الجمعة من 3 أو 2، المهم لا يشترقون يعني 40، يقول يحضر مثلا يحددون عدد، خلي يحضر 40 مثلا، يقول يحضر 40 يشترط أن لا يجلسوا مع بعض، يعملوا نقول الأشياء الوقائية وكذا، يبتعدون عن بعض حتى في الصلاة يبتعدون عن بعض وتقام صلاة الجمعة، فهل هذا ممكن؟ والله هذا يعني يرجع إلى الدولة، إذا أذنت بهذا بحيث أنه تقام الجمعة بهذه الطريقة شيء جيد، لكن هذا ما أدري يعني هل يمكن ضبطه أو لا يمكن ضبطه، ومن الذي يسمح له ومن الذي يسمح، هل تكون قرعة بين الناس؟ نحن نتكلم عن الجمعة، يعني وكم جمعة تقام في الحي مثلا، يعني في منطقة مثلا في منطقة الصديق مثلا هذه قليلة السكان، لكن تأتي مناطق كثيرة سكان عرضية مثلا، منطقة العرضية مثلا مليئة بالسكان مثلا، نقول مسجد واحد تقام فيه الجمعة وما يحضر إلا 50، من يحدد من هؤلاء 50 الذين يحضرون؟ قد تسبب مشاكل للناس وكذا. فأنا والله ما أدري، لكن هذا يسأل فيها يعني لجنة الفتوى، هو الأصل والله العالم. يقول صلاة العشاء الآن طالما أننا نصلي في البيوت، فهل الأفضل أن نؤخرها أو نأتيها بأول وقتها؟ اتفق أهل العلم على أن من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة أول وقتها، إلا العشاء والظهر، فإن الظهر عند شدة الحر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، يعني أخروها قليل حتى يخف الحر، والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها، يحب تأخيرها. فلو قدر أن أناس في قرية مثلا واتفقوا على لا تقام صلاة العشاء إلا يعني قريب من منتصف الليل أو بعد ثلث الليل الأول، واتفقوا على ذلك، فهذا شيء طيب. وكذلك الآن لو صلى الناس في البيوت مثلا وقالوا نؤخر العشاء إلى 10 مثلا أو إلى 10:30 قبل منتصف الليل، يؤخرونها إلى هذا الوقت، فهل يستحب لهم ذلك؟ نعم يستحب لهم ذلك، بشرط أن لا ينسوا الصلاة، يعني لأن الذي تعود أن يصلي في المسجد دائما تعود يصلي العشاء في أول وقتها، فأنا أخشى أنهم يقولون صليها في 10 رابع الساعة 3 الله يتذكرون، أو يمكن يتذكرون من الغد. بل بلغني وسألني أحدهم عن هذا أن مجموعة يجلسون في مجلس يصلون العشاء قبل الفجر بربع ساعة، وهذا لا يصلح أبدا. يعني كثير من أهل العلم يرى أن وقت العشاء ينتهي بعد منتصف الليل، ويعتبرون أن يصليها بعد منتصف الليل أنه قضاء، أنها قضاء وليست أداء. فالإنسان لماذا يضع نفسه في مثل هذا الأمر ويحرج نفسه إلى قريب الفجر؟ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تأخر العشاء إلى، فالقصد أنه لهم أن يؤخروها، ولكن بشرط أن يحرصوا على أدائها قبل منتصف الليل. أبدا إلى منتصف الليل هو الصحيح، والعلم عند الله هو قول جماهير أهل العلم أن وقت العشاء يستمر إلى الفجر، إلى دخول الفجر. ولكن سألت قريبا اللي هو أن إنسان ما يعني يأخذ بالأحوط، يحتار لنفسه، طالما المسألة فيها خلاف فيخرج من الخلاف ولا يصليها بعد منتصف الليل، لأن هناك قول قوي أهل العلم أنه ينتهي وقتها بعد منتصف الليل وتكون قضاء بعد ذلك. لذلك الأولى أن تصلى قبل منتصف الليل. إيه صحيح، يعني غالبا تكون منتصف الليل الساعة 12، لكن منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني مقسم على اثنين صيفا وشتاء يخرج منتصف الليل. يكره؟ إيه نعم، هناك من قال إن يعني صلاة العشاء ينتهي وقتها بالثلث الأول من الليل، لكن ضعيف. هما قولان وجهان، قولان قويان، قول إن إلى الفجر وهذا قول الجمهور، والقول الثاني إلى منتصف الليل وهو قول ابن تيمية واختاره شيخنا ابن عثيمين وابن حزم أنه إلى منتصف الليل، ولكن الأصح قول الجمهور وهما إلى الفجر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يؤخرها إلى بعد المنتصف. يقول كلمة الذين للكويتيين الذين خارج البلاد أو غير الكويتيين، كل من كان خارج بلده ويريد أن يرجع إلى بلده. قبل ذلك سألني أحدهم الفجر اليوم قال يعني هل يجوز لي أن أخرج من البلد التي أنا فيها؟ أنا أدرس في أظن كان في أمريكا. نعم، قال أنا أدرس في أمريكا، هل يجوز لي الخروج من أمريكا والرجوع إلى الكويت أو يجب علي أن أبقى فيها؟ لأنه إذا وقع البلاء في أو الطاعون في بلد فإنسان لا يخرج منها. لا، هذا أول شيء في الطاعون وليس في هذا الأمر، ثم هذا في الدنيا كلها الآن تقريبا ما في بلد إلا دخلها هذا الفيروس، فأنت لم تخرج من مكان فيه الوباء إلى مكان ليس فيه الوباء. ثم كذلك هذا ظاهر الأمر في الطاعون وليس في أي يعني وباء آخر كالذي نجده اليوم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من هذا الوباء، بل يحفظ أهل الأرض كلهم من هذا الوباء، وأن يرد كل أناس إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم آمين. عليكم بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره. يعني شوفوا الوباء واقع، الرضينا هو واقع، إن ما رضينا هو واقع، فإذا دعونا نكسب الأجر أن نرضى بقضاء الله وقدره ونقول الحمد لله على كل حال. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. فنقول الحمد لله على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بزوال هذا الوباء. ويقول يصلي خلف والده، والده سريع في صلاته، فيقول ماذا أصنع معه؟ يعني أحيانا لا أدرك أن أقرأ الفاتحة، لا أدرك أن أركع له ورفع، يعني سريع جدا. الأصل أن ينصح هذا الوالد أو هذا الإمام، ينصح يذكر بالله أن صلاتك سريعة، يقال له قال له هدي شوي لا تسرع، هكذا ما نستطيع أن نقرأ الفاتحة، ما نستطيع أن نأتي بالأركان على وجهها. فإذا أبى يقول له ما نصلي وراك، أو الذي قلت وهو أن يصلون معه ثم يصلون بعده، يصلون معه نافلة ثم يصلون بعده، من هذا يمكن. نعم، لكن يكلم
في حال سفر إذا ما عنده بجانب،
يكلم أول شيء يكلم الوالد، يكلم يقال له صلاتك سريعة جدا، هدي حتى تقبل صلاتك وتقبل صلاتنا. فيكلم الأب، فإن أبى ما في بأس، يقول لا والله يا أبا أنا صليت معك لكن بعيد، أو يأخذ والده ويذهبان إلى شيخ يقول احكم بيننا، ما في بأس. المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة من زوجها هل تبقى في بيته؟ لا، إنما تبقى في بيته طلقة الأولى والثانية لأنها رجعية، ولذلك لا تتستر، ما تتغطى عنها، يعني لأنها زوجة ما زالت زوجة، ولو ماتت أو مات أحدهما يرث الآخر. أما المطلقة ثلاثا هذه بائنة بينونة كبرى، فالأصل لا تبقى معه في البيت وتستر عنه. هنا عفوا وتعتد ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض. إيه تفضل. لا يكلم، يقول إنسان في مصاب بالسحر أو المس أو كذا، يقول لا أستطيع أن أصلي ولا أستطيع أن أقرأ القرآن، هذا كلام غير صحيح أبدا، بل الأصل أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، يحاول أن يعالج نفسه خاصة بالقرآن، يقرأ على نفسه مع الدعاء ويدعو الله تبارك ويلجأ إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فيدعو الله تبارك مخلصا ويحاول أن يصلي. فإذا عجز عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يترك الصلاة بحجتنا خلاص أنا ما أقدر، لا، كل فرض يحاول، كل فرض يحاول أن يصلي، وإن شاء الله أنه يستطيع. قل هل من يموت بفيروس كورونا يكون شهيدا؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن جاء في الحديث أن المبطون شهيد. فيروس كورونا كما يقول يكون في داخل الجسم، يعني خاصة يصيب الرئة وغيرها وغيرها، فعلى كل حال أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعامله نحن معاملة الموتى، نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، أمور طبيعية جدا. لكن هل شهد أو لا، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.